يطيب لي أصدقائي المستمعين أن أستهل لقائي معكم عبر برنامج كنوز الحكمة، ويطيب لي في هذه المناسبة أن أرحب من جديد بكل الذين يشتركون معي بكل أمانة في هذه الدراسة المنتظمة. صلاتي أن نجني منها فائدة لنفوسنا ولإلهنا كل الحمد على الدوام. نتابع معا التأملات في الفصل 21 من الرؤية، وقد تحدثنا المرة الماضية عن أورشليم الجديدة، وقلنا إنها المسكن النهائي للكنيسة، إنها وطن الكنيسة وموطنها، إنها مدينة تسافر إليها الكنيسة وهي تنصب خيمتها في ذلك الاتجاه. نقرأ مرة أخرى من الفصل 21 من الرؤية ابتداء من الآية 9 وحتى 18.
ثم جاء إلي واحد من السبعة الملائكة الذين معهم السبعة الجامات المملوة من السبع الضربات الأخيرة، وتكلم معي قائلا: هلما فأريك العروسة امرأة الخروف. وذهب بي بالروح إلى جبل عظيم عال، وأراني المدينة العظيمة أورشليم المقدسة نازلة من السماء من عند الله، لها مجد الله ولمعانها شبه أكرم حجر كحجر يشب بلوري، وكان لها سور عظيم وعال، وكان لها 12 بابا، وعلى الأبواب 12 ملاكا، وأسماء مكتوبة هي أسماء أصباط بني إسرائيل 12. من الشرق 3 أبواب، ومن الشمال 3 أبواب، ومن الجنوب 3 أبواب، ومن الغرب 3 أبواب. وسور المدينة كان له 12 أساسا، وعليها أسماء رسل الخروف 12. والذي كان يتكلم معي كان معه قصبة من ذهب لكي يقيس المدينة وأبوابها وسورها، والمدينة كانت موضوعة مربعة طولها بقدر العرض، فقاس المدينة بالقصبة مسافة 12,000 غلوة، الطول والعرض والارتفاع متساوية، وقاس سورها 144 ذراعا ذراع إنسان أي الملاك، وكان بناء سورها من يشب، والمدينة ذهب نقي شبه زجاج نقي.
نجد في الآيات من 9 إلى 21 وصفا لأورشليم الجديدة. لقد رأينا الجوانب النفسية أو الروحية الرائعة لها، لكن هذا الوصف المادي يستحق التأمل أيضا. لا يوجد شبيه لهذه المدينة بين مدن الأرض التي بنيت على أساس أرضي، فهذه المدينة تنزل من السماء، إن مصدرها سماوي، والرب يسوع هو بانيها. ورغم أن المدينة تنزل من السماء، إلا أنه ليس هناك ما يشير إلى أنها ستأتي إلى هذه الأرض، فالمدينة الأرضية لا تذهب إلى السماء، والمدينة السماوية لا تأتي إلى الأرض. هناك حقيقتان رائعتان تجعلان هذه المدينة هي استعلان ملء مجد الله. أولا، أن حضور الله يجعل المدينة مصدر مجد للكون، فكل بركة تشع من المدينة. وثانيا، حضور القديسين لا يمنع استعلان مجد الله، فبسبب الخطية قام الله بإزالة مجده من محضر الإنسان، لكن في هذه المدينة صار كل هذا شيئا من الماضي. إن المدينة بأكملها تشبه الحجر الكريم، ومن المرجح أن المقصود هنا هو الألماس. إن هذه المدينة هي خاتم خطبة العروس، بل هي في حقيقة الأمر خاتم الزفاف، إنها رمز خطبة الكنيسة وزواجها من المسيح. وقلنا بأن الشعب على الأرض سيتمتع بعلاقة فريدة مع المدينة، تشبه علاقتهم بخيمة الاجتماع في البرية وبهيكل المدينة فيما بعد. كذلك فإن هذه المدينة لها 12 أساسا، عليها أسماء الرسل 12 تلاميذ المسيح، فالكنيسة مبنية على أساس وضعه الرسل. عدد 15 و16: والذي كان يتكلم معي كان معه قصبة من ذهب لكي يقيس المدينة وأبوابها وسورها، والمدينة كانت موضوعة مربعة طولها بقدر العرض، فقاس المدينة بالقصبة مسافة 12,000 غلوة، الطول والعرض والارتفاع متساوية. من الصعب علينا حقا أن نصف شكل هذه المدينة، ويرجع السبب في ذلك بصورة رئيسة إلى عدم مقدرتنا على جعل مفاهيمنا في هذا الزمان تعبر عن الخليقة الجديدة في الأبدية. لقد أدت مقاييس المدينة إلى ظهور جميع أنواع المفاهيم حول حجم المدينة وشكلها. في البداية، تعال بنا صديقي المستمع نرى حجم المدينة. نقرأ هنا أن طول المدينة وعرضها وارتفاعها يبلغ مسافة 12,000 غلوة، أي نحو 2400 كيلومتر. عند النظر إلى سعة المدينة للوهلة الأولى، فإنها تبدو شاسعة للغاية، لكنها تبدو متناسبة مع أهمية المدينة. وما من شك أننا لا نستطيع أن نتهم الله بصفته خالقا، أن نتهمه بالشح أو التقتير أو البخل، فحاش له أن يكون كذلك. فحينما نذهب إلى شاطئ البحر، فإننا نلاحظ أنه قد وضع الوفير من الرمل والكثير من الماء، كما أنه أوجد الكثير من الجبال والصخور في كل مكان، وزين السماء بالكواكب والنجوم. فحينما يفعل الله شيئا ما فهو يفعله بسخاء. وهذه المدينة تحمل العلامة التجارية لصانعها، فالرب يسوع المسيح نجار الناصرة هو الذي بنى هذه المدينة. والآن لاحظ معي شكل المدينة. والمدينة كانت موضوعة مربعة. هذا هو الإعلان المبسط للكتاب المقدس، والذي يبدو بأنه يشير إلى أن المدينة مكعبة الشكل. يرى دكتور سيس أن المدينة مكعبة الشكل بحيث يبلغ طول كل ضلع فيها 2400 كيلومتر، لكن دكتور هاري أيرونسايد يراها كهرم، وهناك من يرونها بأشكال هندسية أخرى. لكن يبقى من الصعب علينا أن نتخيل مكعبا أو هرما في الفضاء، فنحن معتادون على التفكير في كرة سماوية سابحة في الفضاء، لأن هذا هو الشكل العام للأجرام السماوية. فبحسب معرفتنا، ليست هناك أجرام سماوية مربعة الشكل كالمكعب أو حتى كالهرم، فالأشكال المكعبة والهرمية تلائم المباني الأرضية، لكنها غير عملية للفضاء. كذلك، فإن الشكل الكروي للكرة السماوية ليس عمليا للمباني الأرضية. ورغم هذا، فإن الآية تقول إن المدينة مربعة الشكل. نجد حلا لهذه المعضلة حينما نفكر في المدينة على أنها مكعب داخل كرة سماوية شفافة. فالآية تعطينا القياسات الداخلية، وهذا يشبه الكرة البلاستيكية الكبيرة التي تحتوي على مكعب في داخلها، بحيث أن زوايا المكعب الثماني جميعها تلامس محيط الكرة. وقد قام العلماء بحساب محيط مثل هذه الكرة بناء على أن طول ضلع المكعب هو 2400 كيلومتر، توصلوا إلى نتيجة تقول إن محيط هذه الكرة هو نحو 13,000 كيلومتر، إن قطر القمر هو نحو 3,500 كيلومتر، في حين أن قطر الكرة السماوية المحيطة بأورشليم الجديدة هو نحو 4,200 كيلومتر. وبالتالي فإن أورشليم الجديدة ستكون أكبر بقليل من القمر، وهي ستكون كروية الشكل كما هو حال الأجرام السماوية الأخرى. من المحتمل أننا سنكون داخل الكرة السماوية وليس خارجها، فهنا على الأرض فإننا في الخارج، وهذا يشكل العديد من الصعوبات. لهذا فقد تعين على الرب أن يجعل هناك قانون جذب أو قانون الجاذبية كي يمسك بنا على الأرض، وإلا لسبحنا في الفضاء. نحن نسير الآن على السطح الخارجي للكرة الأرضية، لكن من المرجح أننا سنسير آنذاك على السطح الداخلي لأورشليم الجديدة. عدد 17 و18، وقاس سورها 144 ذراعا، ذراع إنسان أي الملاك، وكان بناء سورها من يشب، والمدينة ذهب نقي شبه زجاج نقي. سور المدينة هو للحماية، فالمدينة المحاطة بسور هي مدينة آمنة، وأورشليم الجديدة هي مدينة آمنة، والذين يسكنون فيها يعيشون بأمان وسلام إلى الأبد. وتعد الأسوار علامة على أن هذه المدينة قد حققت المعنى الكامل لاسمها الذي يعني سلام. يبلغ ارتفاع سور المدينة 144 ذراعا، أي نحو 70 مترا. يقول المؤرخ هيرودوتس إن أسوار بابل القديمة كانت بعرض 50 ذراعا وارتفاع 200 ذراع، وقد تم بناء هذه الأسوار كي تكون المدينة حصينة. وهكذا يمكن القول بأن الارتفاع العظيم لأسوار أورشليم الجديدة لا يتناسب مع حجم المدينة الهائل، وبالتالي فإن الغرض منه جمالي أكثر من الحماية. وهكذا فقد كان الإطار الخارجي للمدينة مبنيا من أصلب الحجارة الكريمة وأجملها، ألا وهو حجر اليشب. نواصل التأمل في الفصل 21 من الرؤية ونقرأ منه ما تبقى ابتداء من الآية 19.
وأساسات سور المدينة مزينة بكل حجر كريم، الأساس الأول يشب، الثاني ياقوت أزرق، الثالث عقيق أبيض، الرابع زمرد ذبابي، الخامس جزع عقيقي، السادس عقيق أحمر، السابع زبرجد، الثامن زمرد سلقي، التاسع ياقوت أصفر، العاشر عقيق أخضر، الحادي عشر أسمنجوني، الثاني عشر جمشت، والإثنى عشر بابا، إثنتا عشرة لؤلؤة، كل واحد من الأبواب كان من لؤلؤة واحدة، وسوق المدينة ذهب نقي كزجاج شفاف. ولم أرى فيها هيكلا، لأن الرب الله القادر على كل شيء هو والخروف هيكلها، والمدينة لا تحتاج إلى الشمس ولا إلى القمر ليضيء فيها، لأن مجد الله قد أنارها والخروف سراجها، وتمشي شعوب المخلصين بنورها، وملوك الأرض يجيئون بمجدهم وكرامتهم إليها، وأبوابها لن تغلق نهارا لأن ليلا لا يكون هناك، ويجيئون بمجد الأمم وكرامتهم إليها، ولن يدخلها شيء دنس ولا ما يصنع رجسا وكذبا إلا المكتوبين في سفر حياة الخروف.
وأساسات سور المدينة مزينة بكل حجر كريم، الأساس الأول يشب، الثاني ياقوت أزرق، الثالث عقيق أبيض، الرابع زمرد ذبابي، الخامس جزع عقيقي، السادس عقيق أحمر، السابع زبرجد، الثامن زمرد سلقي، التاسع ياقوت أصفر، العاشر عقيق أخضر، الحادي عشر أسمنجوني، والثاني عشر جمشت. لم تكن أساسات المدينة الاثنى عشر تحمل أسماء الرسل الاثني عشر فحسب، بل كانت أيضا مزينة باثني عشر حجرا كريما، وهذه الحجارة الكريمة تشير إلى بهاء المدينة وروعتها. والآن تعال بنا صديقي المستمع نلقي نظرة خاطفة على هذه الحجارة الكريمة الرائعة الجمال، والتي هي مرتبة هنا على النحو التالي. أولا يشب، ولونه صاف كالبلور، وكما ذكرنا سابقا فربما كان المقصود به الألماس. يصف دكتور سيس أورشليم الجديدة بأنها نظيفة ونقية وبراقة كالكتلة الجليدية الشفافة تحت أشعة الشمس. ثانيا ياقوت أزرق، يرد ذكر هذا الحجر الكريم في سفر الخروج باعتباره موطئ قدمي الله، يقول: ورأوا إله إسرائيل وتحت رجليه شبه صنعة من العقيق الأزرق الشفاف وكذات السماء في النقاوة. يصف المفسرون هذا الحجر على أنه أزرق مع صبغة ذهبية. ثالثا عقيق أبيض ولونه مائل إلى الخضرة، ويقول بليني عنه إنه كان يستخرج من جبل في خلق دنيا. رابعا زمرد ذبابي وكان لونه أخضر، جزع عقيقي وكان لونه أحمر، ويصفه روبرتسون بأنه أبيض اللون مع طبقات من اللون الأحمر. عقيق أحمر وكان لونه شديد الحمرة، ويقول بليني إنه حجر كريم من ساردس. سابعا زبرجد ولونه أصفر ذهبي. زمرد سلقي ولونه أخضر أو الأخضر المزرق. تاسعا ياقوت أصفر ولونه أصفر ضارب إلى الخضرة. عاشرا عقيق أخضر وهو أخضر ضارب إلى الذهبي، ويقال أيضا بأنه أخضر ضارب إلى الزرقة. أسمنجني ولونه بنفسجي، ثم جمشت ولونه أرجواني. لقد كانت أساسات أورشليم الجديدة مزينة بحجارة كريمة رائعة الجمال، وفي الداخل هناك يسوع الذي هو نور العالم. يخبرنا رواد الفضاء أن الألوان في الفضاء تبدو كلها رمادية وسوداء، لكن لننتظر حتى نرى أورشليم الجديدة، فهي ستنير سماء الله الجديدة وأرضه الجديدة على نحو فريد لم نره من قبل. ومن المؤكد أن هذا سيكون أكثر مشهد رائع وخاطف للأبصار شاهدناه طوال حياتنا. سوف تنزل أورشليم الجديدة من السماء، وسوف يتمحور كل شيء حولها، وسيأتي النور من هناك، وسنرى جميع تلك الألوان البهية الرائعة. يوصف اللون لنا اليوم بأنه نور مشتت، فإذا قمت بتمرير شعاع ضوء في منشور فسوف تصدر عنه ثلاثة ألوان، ألا وهي الأحمر والأزرق والأصفر. ومن هذه الألوان الرئيسية الثلاثة يمكننا أن نحصل على جميع الألوان الأخرى بدرجاتها وظلالها المختلفة. وهكذا فالنور مطلب أساسي للألوان، فإن لم يكن هناك نور فلا يكون هناك لون، فالأشياء التي لها لون تظهر لونها للعين بسبب قدرتها على امتصاص أو عكس أشعة النور، فالحجر الأحمر يمتص جميع الأشعة اللونية باستثناء الأحمر، وبالتالي فهو يشع أو يعكس اللون الأحمر الذي تراه العين. سوف تكون أورشليم الجديدة مدينة النور والألوان، فالله نور وهو موجود هناك، والمدينة توصف بأنها كحجر اليشب النقي الصافي، وهكذا سوف تشع كل هذه الألوان لتملأ هذا الكون، فحجر اليشب هو بمثابة الكرة السماوية التي توجد أورشليم الجديدة بداخلها، وسوف يشع النور من المدينة ويمر عبر حجر اليشب الذي يعمل كالمنشور ليعطي جميع ألوان قوس قزح. وما قوس قزح الذي نراه أحيانا سوى صورة باهتة عن جمال وبهاء ألوان مدينة النور، فيا لروعة هذا المكان. أتمنى من كل قلبي يا صديقي أن يكون هذا المكان من نصيبك في المستقبل. الأمر منوط بك الآن أن تضع حياتك بين يدي المسيح من أجل خلاصك. أرجو ألا تعتقد بأن الأمر من نسج الخيال، فهذا حقيقة واقعة نقبلها بالإيمان. لذا من الأفضل لك أن تكون في هذه المدينة على أن تكون في العذاب الأبدي. أرجو أن تفكر مليا في الأمر قبل فوات الأوان، وليبارك الرب حياتك لمجد اسمه.